الفقه العلم. فإذا تم هذان الأمران يثبت أن الحذر في سورة عدم إفادة الناقل قول الناقل للعلم يجب الحذر فيه، وهذا يثبت حجية خبر الواحد الظني. ووجوب الحذر ليس مختصا بحالة ما إذا كان قول الناقل مفيدا للعلم بل هو مطلق، فإذن لا بد من إثبات الإطلاق في وجوب الحذر، واضح؟ حتى يثبت وجوب الحذر في فرض عدم إفادة قول السامع العلم اللي هو محل كلامنا، واضح؟ ووجوب الحذر عند إسماع الخبر الظني هو معنى حجية خبر الواحد. قلنا أن الأمر الأول نوقش فيه بما تقدم من المناقشات وهو إثبات وجوب الحذر. الآن ننتقل إلى مناقشة الأمر الثاني. الأمر الثاني هو دعوى أن وجوب الحذر مطلق، واضح؟ دعوى أن وجوب الحذر مطلق، وهذا الإطلاق عن طريق يثبت عن طريق التمسك بإطلاق وجوب الحذر وعدم تقييده بصورة إفادة الناقل لماذا؟ خبر الناقل للعلم، حيث أنه لم يقيد يجب الحذر مطلقاً، لم يقل يجب الحذر إذا أفاد قول الناقل العلم. فمحتوى التمسك بإطلاقه هو إثبات وجوب الحذر مطلقاً. هذا الأمر يناقش فيه أيضاً، أول مناقشة ترد عليه بأنه في المقام لو كان أساساً التمسك بالإطلاق إنما يجوز فيما إذا فرضنا أن المولى كان في مقام البيان من تلك الجهة التي نريد أن نثبت الإطلاق بلحاظها، أما إذا فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان بلحاظ جهة وسكت عن جهة أخرى، حينئذ لا يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات تلك الجهة. وهذا شيء نبهنا عليه الحلقة السابقة على ما أتفكر. في الآية الشريفة في قضية حلية الحيوان الذي يصطاده الكلب المعلم على الصيد، الآية تقول فكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا. هنا قد واحد يقول بأنه هنا يجوز أكل الصيد الذي أمسكه الكلب واصطاده الكلب الصائد مطلقا، بمعنى أنه سواء لامس هذا الكلب الصائد لامس الذبيحة أو لم يلامس الذبيحة، بمعنى أننا نتمسك بإطلاق الآية لإثبات حلية أكله وعدم وجوب ماذا؟ وعدم وجوب غسله بالماء. لماذا؟ لأن نقول الآية تقول كلوا مما أمسكنا، ولم تقيد هذا الأكل بما إذا كان شنو بعد أن تغسله بالماء، فإطلاقها يثبت جواز أكل هذه الفريسة مطلقا. يعني شنو؟ يعني لامسه الصائد الكلب الصائد او لم يلامسه ولو من دون غسلين، هذا معنى الاطلاق. هنا يستشكلون اللي يقولون بانه الايه ليست في مقام البيان من هاي الجهه، وانما الايه تريد ان تثبت ان ما يصطاده الكلب ليس ميته، اما انه نجس او طاهر واضح يتوقف اكله على غسله بالماء أو لا، الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الآية في مقام البيان لإثبات أن ما يصطاده الكلب ليس ميتة يجوز أكله، أما أنه يتوقف على الغسل أو لا يتوقف على الغسل هذا مسكوت عنه، المولى ليس في مقام البيان من تلك الجهة، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق أساسه هو عدم ذكر القيد في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان مطلب. فإذا الشارع في مقام بيان مطلب وما ذكر القيد نقول هذا مطلب، أما إذا كان ليس في مقام بيان مطلب آخر لا معنى حينئذ التمسك بإطلاق كلامه لإثبات ذلك المطلب، واضح؟ لو فرضنا أن الشارع في مقام بياني مثلا وجوب إكرام العادل وجوب إكرام العالم، فقال أكرم العالم، فهنا نقدر نقول بأنه كلامه مطلق، وجوب الإكرام لا يختص بماذا؟ لا يختص بالعالم دون، لا يختص بالعادل دون الفاسق، وإنما يشمل كل منهما. لكننا لا نستطيع التمسك بإطلاق هذا الكلام لإثبات وجوب شيء آخر، وجوب إكرام شخص آخر. نقول بأن هذا الكلام ليس مقيدا بماذا مثلا؟ ليس مقيدا بالذكورية، فهو مطلق بلحاظ الذكورية وماذا؟ والأنوثية. هذا لا يمكن التمسك. لماذا؟ لأننا نفترض مسبقا أن المولى حينما قال أكرم العالم في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان هذا المطلق. حينئذ أفراد العالم نقدر نتصرف بها، نقدر نقول أن وجوب الإكرام ثابت فيها مطلقا. لكن ذاك المطلب اللي المولى ليس في مقام البيان من ناحيته لا معنى للتمسك بإطلاق كلام المولى. هذا المطلب كلية أحاول أن نطبق هنا في المقام. يقال أن المولى في المقام في الآية في مقام بيان وجوب الإنذار على هؤلاء النافرين في هذا المقام. فإذا كان في مقام بيان وجوب الإنذار، حينئذ نقول بأن الإنذار مطلق، وجوب الإنذار مطلق، وليس هو في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان وجوب الحذر على ماذا؟ على السامعين. حتى نقول أننا نتمسك بإطلاق وجوب الحذر لإثبات وجوب الحذر مطلقا. أفاد قول السامع العلم أو لم يفد قول السامع العلم؟ واضح؟ هيك يدعى، هكذا يدعى أن الآية في مقام بيان حكم النافرين، هذا النافر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين يجب عليه أنه حينما يرجع أن ينذر قومه. الآية تبين هذا المقدار، واضح؟ خب وجوب الإنذار نقدر نقول بأنه مطلق، لأن الآية بصدد بيانه، وحيث أن وجوب الإنذار لم يقيد بما إذا أفاد قول المنذر العلم، حينئذ المطلق. يعني شو المطلق؟ يعني أنت أيها النافر يجب أن تنذر مطلقا. أفاد قولك العلم للسامع أو شنو؟ أو لم يفد قولك العلم للسامع، هذا بلحاظ وجوب الإنذار. لكن كلامنا في أن وجوب الحذر مطلق أو لا، الاستدلال بالآية توقف على أن يكون وجوب الحذر مطلق، مو وجوب الإنذار مطلق، واضح؟ في الأمر الثاني قيل بأنه وجوب الحذر مطلق في الآية لعلهم يحذرون وهو مطلق. نقول أن الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر، وإنما في مقام بيان وجوب الإنذار. فإذا ماذا يثبت بهذا؟ يثبت أن وجوب الإنذار مطلق، وإطلاق وجوب الإنذار لا يلازم إطلاق وجوب الحذر. لماذا؟ لأنه يقول من الممكن أن الشارع يقول أنه خبر العلمي هو الحجة فقط، يجب الحذر بلحاظه، الخبر الظني مو حجة. حينئذ سئل المولى إذن لماذا أوجبت الحذر الإنذار مطلقا على النافر، مع أنه لا يجب الحذر إلا إذا أفاد قوله العلم؟ واضح؟ يقول إيجاب الإنذار على النافر مطلقا لعله بلحاظ أن المولى لا يمكن أن يعطي ضابطة كلية وقاعدة عامة، المولى لا يستطيع أن يتعرض للجزئيات. زيد من النافرين قد يكون قوله مفيد للعلم بلحاظ شخص، بلحاظ سامع، وقد يكون قوله بلحاظ سامع آخر شنو؟ لا يكون مفيد للعلم، واضح؟ زيد قوله يفيد علم، عمر قوله شنو؟ لا يفيد العلم. زيد قوله في بلد يفيد العلم، في بلد آخر شنو؟ إذا كان ما يعرفه ما يفيد العلم. فإذن ما يقدر المولى يحدد لي قدام من يفيد قوله العلم فيوجب عليه الإنذار، ومن لا يفيد قوله العلم فلا يوجب عليه الإنذار. فبشلون يتوصل إلى هذا الشيء؟ يتوصل إلى إثبات هذا المطلب بأن يوجب الإنذار مطلقا، لكن يقول للسامع بأنه أنت إذا فات قول هذا العلم اعمل به، وإذا لم يفد قوله العلم شنو؟ لا تعمل به. فالمناقشة في أنه لا ملازمة بين إطلاق وجوب الإنذار وبين إطلاق وجوب الحذر. أساس الاستدلال يقول أن وجوب الحذر مطلق، ليش؟ لأن الآية تأمر بالحذر مطلقا. واضح؟ احنا نقول الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر حتى يتمسك بإطلاقها، في مقام بيان وجوب الإنذار، وجوب النافر. واضح؟ فإذا وجوب الإنذار مطلق، أفاد قول المنذر العلم أو لم يفد العلم؟ فإن قلت أكو ملازمة بين إطلاق وجوب الإنذار وإطلاق وجوب الحذر، نقول ما أكو ملازمة، لأننا نستطيع أن نتصور أن المولى يجعل الحجية فقط لقول لما إذا أفاد قول المنذر شنو؟ العلم. يبقى سؤال لماذا أوجب الإنذار عليهم مطلقين؟ أفاد قولهم علم أو لا؟ يعني نقول ما يقدر يطل المولى في الضابطة كلية يحدد بها قول زيد وش وقت يفيد العلم وش وقت شنو؟ ما يفيد العلم. واضح؟ قول عمرو يفيد العلم، قول بكر لا يفيد العلم. إعطاء ضابطة كلية هذا صعب. فإذا كان صعب حينئذ المولى يوجب الإنذار مطلقا، لكن في نفس الوقت يقول للسامع بأنه يجب عليك القبول إيش وقت؟ إذا أفاد قول المنذر العلم. فالاستدلال الذي يتوقف على إثبات وجوب الحذر مطلقا هذا لا يكون تاما، لأن وجوب الحذر إن استفيد مباشرة من الآية مطلقا فالآية ليست في صدد بيانه. واضح؟ وإن ادعي وجود الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين وجوب الإنذار مطلقا والآية لا إشكال تثبت وجوب الإنذار مطلقا، نقول ماكو ملازمة، لأننا نتعقل أن يجب الإنذار مطلقا لكن في نفس الوقت لا يجب الحذر مطلقا، فالآية لا تدل على وجوب الحذر مطلقا، وبهذا لا يتم الاستدلال. هاي المناقشة الأولى في الأمر الثاني في إطلاق وجوب الحذر. المناقشة الثانية في إطلاق وجوب الحذر، أن يقال أن هناك قرينة في نفس الآية تمنع عن إطلاق وجوب الحذر الذي يتوقف عليه الاستدلال، وهذه القرينة هي أن الآية تأمر بالإنذار بماذا؟ بماذا ينذر هذا النافر إلى المدينة؟ ينذر بما تعلمه من الرسول، بما تفقه فيه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ظاهر الآية هو أن الإنذار يكون بما تفقه فيه. واضح؟ بالشيء الذي تفقه فيه، يعني بما قاله الرسول، حينئذ هذا يجب الإنذار، يجب الإنذار بما تفقه فيه. فقلنا بأن الآية تدل على وجوب الحذر عقيب ماذا؟ عقيب هذا النوع من الإنذار. واضح الآية شلون تدل على ذلك؟ أيها النافر أن تتفقه في الدين وأنذر قومك بيش، مو بالأشياء الأخرى. واضح؟ انذر قومك بما تفقهت فيه من النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ هذا يجب علينا الإنذار بما تفقهت فيه. ثم يقول الآية للسامعين أنتم يجب القبول، إيش وقت يجب القبول؟ يجب القبول إذا أنذركم هذا الشخص بما تفقه فيه. إيش يصير بعد؟ فإذا وجوب القبول مقيد بأن يكون إنذار المنذر إنذارا بما تفقه فيه. حينئذ يجي هذا السامع يقول له هذا المنذر يقول له فلان حكم قاله النبي، مو إذا علم بصدق هذا المنذر في صورة إفادة قول المنذر العلم، حينئذ يقول بأن هذا أنذرني بما تفقه فيه. الآية تقول أنا يجب علي شنو؟ يجب علي الحذر، فيكون قول حجة. واضح؟ أما إذا فرضنا أنه شك في أن هذا المنذر صادق لو كاذب، كما محل كلامنا، لأن محل كلامنا شنو؟ خبر واحد ظني. واضح؟ شك في صدقه أو كذبه، يعني شك في أن هذا أنذر بما تفقه فيه أو لا، جاب من كيسه. واضح؟ أنذر بما تفقه فيه به أو لا. فإذا شك في أن هذا أنذر بما تفقه فيه به، يعني معناه شنو؟ يشك في وجوب الحذر عليه، ومع الشك في وجوب الحذر لا وجوب للحذر. هذا البيان يثبت أنه يجب الحذر عقيبة ما إذا أفاد قول الناقل شنو؟ العلم فقط. فإذا لا يجب الحذر مطلقا. نكرر هذا الجواب لأن دقيق شوية. يقول أن الناثر إلى المدينة لا يجب عليه، يجب عليه أن ينذر بماذا؟ ينذر بما تعلمه، بما تفقه فيه، بما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يجب عليه أن ينذر بأي شيء ولو كان من عندياته هو. واضح؟ من الأمور التي يدركها بعقله. لا، هذا ما يجب عليه أن ينذر، يجب أن ينذر بما تفقه فيه. الآية ظاهرة في هذا المعنى. فإذن المنذر يجب عليه أن ينذر بالفقه الحقيقي، يعني بالأحكام الواقعية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وآله. الآية تدعى على هذا. وتقول الآية بأنك أيها السامع يجب عليك الحذر عقيب هذا النوع من الإنذار. زين. فالسامع إن علم صدق المنذر حينئذ يعلم بأنه أنذر بما تفقه فيه، فيجب عليه القبول بمقتضى التمسك بالآية. أما إذا شك بأن المنذر صادق أو لا، يعني شك في أن المنذر أنذر بما تفقه فيه أو من عندياته، فهو يشك في وجوب الحذر. الآية بعد نقول له يجب الحذر عليه، لأن الآية تقول له يجب عليك الحذر عقيب الإنذار بما تفقه فيه، ومع الشك في أنه أنذر بما تفقه فيه أو لا، لا يجب الحذر. فمعنى أن الآية توجب وجوب، تلزم بوجوب الحذر مو مطلقا، وإنما فيما إذا أفاد قول المنذر العلم. فلا آية من رسول الله. نقرأ هذا الإشكال.
في هذه الحالة، في حالة علم أنه قاعد يخبر أو ينذر بما قد تفقه، فهذا لازم من الدور أنه يكون يعلم أولا هو قد جاء به من النبي، أو هو نفترض على الأقل قبل كان عالم بالمسألة. يعني أنا أعلم أن فرحت.
لا، علم نشأ من هذا، من قول السامع، من قول المنذر. من قبل هذا ما عدى علمه، قاعد بالمدينة بالقرية، ما أدري شنو القصة. هذا جاني قال لي هذا الحكم طلعنا النبي مثلاً. هذا حرام، هذا حلال. خب إذا أفاد قوله حينما يقول لي هذا حرام، صار عدى علم بأنه صادق، يعني صار عدى علم بأنه قد أنذر بما تفقه.
من أجي هذا قوزان
عندي؟ قال العلم من أجي بأي شيء.
هذا مو، هذا مو مربوط، مو مربوط بالشارع. هذا مو مربوط بالشارع. أنت قلنا هذا في بعض متروك الأشخاص هم نفسهم. قد شخص موثوق تثق بدينه وعدالته وورعه وتقواه بحيث ما تحتمل في حق الكذب، يوجب قول العلم. وهذا في شو متعارف
شيخ هم هذولش مدريهم مثل علم القصة صايرة. اسمح لي بالله، قصة مشهورة بالعمارة صايرة بحيث واحد من جاء لقهم صايمين، قال احنا صايمين بس جقاري شلون؟ قلهم أنا أفتيلكم بين الجيجارة حلال. قل لي والله رحم الله والديكم، طاف فلوس. قلهم يا بالجيجارة حلال دخنوا. فذوش ما أدريهم بأن هذا من قال دخنوا حلال وحرام، ما يميزون.
فأقول هذا دول صار عندهم علم، لو لا هيك مجرد أنه احتملوا أنه يكون صادق وعملوا بهذا الشيء. إذا صار عندهم علم حينئذ هم معذورين في العمل بذلك القول، معذورين، لأن العلم حجية ذاتية. إذا ما صار عندهم علم، صار عندهم ظن، الآية تقول بأنه ليس حجة.
العلم نقصد القناعة،
قناعة ولي العلم بمعنى يشعر الأطمئنان.
دائما أصدق
فيه بعد كلامنا، بس احنا كلامنا في إثبات حجية هذا الشخص اللي نحتمل أنه يكذب. خبر الظني اللي ما يفيد العلم عادة. فالآية تقول بأنه إذا أفاد العلم حجة، ما أفاد العلم حجة، ما يجب الحذر. وقد يناقش في الأمر الثاني، الأمر الثاني اللي يثبت أطلاق وجوب الحذر مو أصل وجوب الحذر، بعد تسليم الأول، يعني بعد فرض دلالة الآية على وجوب الحذر، بأن الآية الكريمة لا تدل على أطلاق وجوب الحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوبه على كل حال، وإنما هي مسوقة لإفادة وجوب الإنذار، بل الحذر ذكر كنتيجة الما لوجوب الإنذار، وإلا الآية أساساً جوها العام يشعر بأنها مسوقة لغرض بيان وجوب النفر ووجوب التفقه والإنذار. وإنما هي مسوقة لإفادة وجوب الإنذار، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار مطلق وثابت على كل حال، وجوب الإنذار لأنها مسوقة في مقام بيانه. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على هذا، وقد يقول قد واحد يعني يجي يقول له يقول له بأنه وجوب الإنذار مطلقا يلازم شنو وجوب الحذر مطلقا، يقول له لا. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم التحذر، فالتحذر مو مطلق، ولكنه يوجب الإنذار شنو مطلقا على كل حال. ليش؟ يقول وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم تمكنه من إعطاء الضابط للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم أو مساهمته فيه وشنو وغير هاي الحالات، لأن هاي قلنا تختلف باختلاف الأزمنة والظروف، واضح؟ ومدى وثاقة الشخص الاطمئنان به، قد قول شخص بلحاظ حالة يكون مفيد للعلم وبلحاظ حالة أخرى لا يكون مفيد للعلم. فإذن هو يقول له يجب الإنذار مطلقا، لكن السامع يقول له يجب الحذر إذا أفاد قول العلم، نقدر نصور التفكيك بينهما. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار، فمع شك السامع في ذلك يعني في صدقه أو كذبة الملازم لشك في أنه أنذر بما تفقه فيه أو به أو لا، لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. المناقشة الأخيرة في الاستدلال بالآية، وهي مناقشة دقيقة أيضا، أن وجوب الحذر لو سلمنا أن أصل الحذر واجب وواجب مطلقا، واضح، مع ذلك نقول أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد الظني. لماذا؟ لأن الآية تأمر بماذا؟ تأمر بالإنذار. المأمور به في الآية ليس مطلق الإخبار ومجرد الإخبار، وإنما المأمور به شنو؟ الإنذار، لينذروا قومهم. والإنذار يختلف عن الإخبار. الإنذار واضح الفرق بينه وبين الإخبار، الإنذار دائما يستلزم وجود منجز في مرحلة سابقة عنا، ولذا يجي شنو؟ يجي ينذر. التنجيز ما ينشأ منه هو، وإنما التنجيز ثابت في مرحلة سابقة، بينما الإخبار ما يستقطن هذا المعنى. حينما تجي تقول بأنه مثلا زيد إجا من السفر، هذا إخبار عادي واضح، لكن لما نقول بأنه هذا الطريق بخطر، واضح، اللي نجز هذا الاحتمال ياهو نفس الإخبار بأنه بوجود الخطر، ما هو وجود الخطر هو احتمال وجود الخطر في حد نفسه. طبعا اللي نجز ويدفع المكلف إلى أن يبتعد عن ذلك الطريق هو احتمال وجود الخطر، غاية الأمر أن هذا الإنذار أخبر عنه، واضح. فإذا دائما الإنذار أنذر بشيء يستوجب التنجيز هو في حد نفس ذلك الشيء، يستبطن وجود ماذا؟ وجود منجز في مرحلة سابقة، بعكس الإخبار فإنه لا يستبطن وجود منجز في مرحلة سابقة. إذا فرقنا بيناتهم نجي الآية، الآية تقول تأمر بالإنذار، يعني هذا كلامنا في خبر الناثر الظني، مو هذا كلام النبي، واضح. يقول له أيها المخبر الذي لا يفيد قولك العلم يجب عليك مو الإخبار، حتى نقول أن الآية أوجبت الحذر عقيب الإخبار وهذا معناه حجية خبر الواحد الظني، أوجبت على هذا الإنذار للإخبار، والإنذار يستلزم وجود منجز للمطلب في مرحلة سابقة. يعني هو الإنذار وحده ما يوجب الحذر، وإنما الحذر ناشئ من تنجز المطلب في مرحلة سابقة على الإنذار. وهذا يخلينا أن نقول أن حجية وتنجز المطلب مختصة بحالتين، حالة العلم الإجمالي وحالة الشك قبل الفحص التي يجب الاحتياط فيهما بلا إشكال، لا حالة الشبهة البدوية اللي هي محل كلامنا فعلا. إذا كان التكليف مقرون بالعلم الإجمالي، هنا يجب الاحتياط لو لا؟ يجب الاحتياط، واضح؟ هذا المنذر يجي يقول بأنه ينذر بأنه يحرم عليك ارتكاب الإناءين. حرمة ارتكاب الإناءين وتنجيز الواقع المردد بينهما مو نجز قول المنذر، وإنما هو شنو؟ هو منجز في حد نفسه، لأنك تعلم بوجود الحرام في ظن أحد إناءين، فإذا هو منجز في حد نفسه. هذا يأتي ينذر بذلك الشيء. الشك قبل الفحص في الشبهة البدوية قبل الفحص، يجوز التمسك بالبراءة قبل الفحص؟ يجوز. يعني الآن لو شكيت في تكليف أنت أقدر أجل البراءة من دون أن أراجع الرسالة؟ يجوز. المجتهد ما يقدر يجل البراءة قبل الفحص عن الأدلة لاحتمال أن الأدلة تثبت التكليف، فالبراءة يجوز التمسك بها وقت؟ بعد الفحص. لماذا؟ لأن الشك قبل الفحص منجز في حد نفسه، احتمال التكليف قبل الفحص عن الأدلة منجز في حد نفسه، هذا يجي ينذر بذلك الشيء المنجز في حد نفسه. فإذن الآية تقول بأنه بعد الإنذار يجب الحذر، صحيح بعد الإنذار يجب الحذر، لكن الإنذار شو وقت يتحقق؟ الإنذار ما يتحقق بما إذا أجا قال لي بأن الجلسة بين السجدتين واجبة، هذا مو إنذار، واضح؟ إذا قال لي أن هذا الشيء حرام هذا مو إنذار. الإنذار يستلزم أن يكون الشيء منجز في مرحلة سابقة في حد نفسه، وهذا يجبرنا على أن نلتزم بأن الإنذار إنما يتحقق في صورة العلم الإجمالي وفي مورد الشك قبل الفحص، وهذا ليس محل كلامنا. إحنا كلامنا في الشبهة البدوية، جاني زرارة قال لي بأن هذا واجب، يجب علي أن أحذر عقيب هذا الإخبار أو لا؟ الآية ما بيها دلالة على وجوب الحذر عقيب هذا الخبر، وإنما بيها دلالة على وجوب الحذر عقيب الإنذار، وإخبار هذا لا يصدق عليه أنه إنذار. لماذا؟ لأن الشك بعد الفحص ليس منجزا في حد نفسه. حتى زرارة من يقول لي يجب عليك ذلك الشيء يكون شنو؟ يكون ناقل لذلك المنجز، وإنما هو خبر مجرد ليس إنذارا. فالآية إنما يستفاد منها وجوب الحذر بعد الإنذار، والإنذار يستلزم وجود منجز في مرحلة سابقة، بينما إحنا اللي نريد نثبته في المقام هو كون نفس الخبر منجز، وهذا معنى حجية خبر الواحد، خبر الواحد الظني اللي هؤلاء يستدلون بها على حجيته. يعني شنو؟ يعني أن الإخبار نفسه هو يكون منجز لما ينقله، فيكون حجة خبر الواحد حجة. يعني شنو؟ يعني أنه ينجز التكليف إذا نقل التكليف، ويعذر بلحاظ التكليف إذا شنو؟ إذا نفى التكليف. فإذا المنجز لوجوب الجلسة الاستراحة بين السجدتين ياهو هو نفس خبر زرارة، هذا محل كلامنا، أن الخبر الظني ينجز المطلب ما ينقله أو ما ينجزه. فإذا قلنا بوجوب الحذر عقيب الخبر الظني معناه أنه شنو؟ ينجز ذاك المطلب اللي نقله، واضح؟ إذا قلنا أنه ليس حجة معناه ما ينجزه. خبر الفاسق ليس حجة، يعني إذا نقل فد حكم ما ينجز ذاك الحكم، واضح؟ خبر العادل حجة، يعني شنو؟ يعني أنه إذا نقل حكم ينجز ذاك الحكم، فهو المنجز، واضح؟ هذا المعنى يقول ما نقدر نستفيد من الآية، لأن الآية لا تأمر بالحذر عقيب الإخبار مطلقا، وإنما تأمر بالحذر عقيب الإخبار خاص اللي نسميه بيش بالإنذار. والإنذار يستلزم وجود منجز في مرحلة سابقة، مو هو اللي ينجز، وإنما المطلب تنجز في حد نفسه، مو هو الخبر هذا اللي نطلق عليه الإنذار هو ينجز المطلب حتى نستفيد منه الحجية التعبدية. فإذا ما يستفاد من آية شيء وما نريد أن نثبته شيء آخر، فلا يمكن الالتزام بذلك. ويمكن النقاش في الأمر الثالث، يعني هذا النقاش التعبدية، يعني الحجة التعبدية معناها أن الخبر هو اللي يكون منجز، مع غض النظر عنه ماكو منجز لواقع المطلب، ماكو إلا احتمال. وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع، الفارسة زايدة، والمستتبع لإحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له، لا، الخبر هو في حد نفسه لا ينجز، لا يستتبع جعل الحجية، وإنما المنجز موجود في مرحلة سابقة.
وهذا يعني أن الإخبار،
وهذا يعني أن الإنذار، لا ليش إنذار؟ والإنذار شوفوا الإنذار يستبطن وجود خطر سابق، زين؟ وهذا يعني أن الإنذار مو بالآية، الإنذار مطلقان، لا ليس هو شنو؟ شنو المنجز؟ المنجز هو وجود الخطر في حد نفسه، واضح؟ وأن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لإحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له، لأن الخبر إذا استتبع احتمال الخطر يستتبع شنو؟ جعل الحجية له. هذا اللي احنا نريد نثبته، اللي المستدل يريد يثبته، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. هنا نقول زيد لما يجي يخبرني عن ضرورة امتثال الحكم المعلوم بالإجمال، هذا نقول انذار، واضح؟ عن ضرورة امتثال احتمال التكليف قبل الفحص، نقول هذا شنو؟ هذا انذار. فالآية تقول يجب الحذر عقيب هذا الانذار، وهذا الانذار ما يثبت حجية قول هذا، لأن القضية في حد نفسها هي شنو؟ يجب 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 الاعتناء بها ويجب التحذر فيها.
يعني قبل ما يجي
قبل هو في حد نفسه غاز الأمراض هو كشف عنها. وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. ومحل كلامنا شنو هو؟ الشبهة البدوية بعد الفحص غير المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا مضافا، فالمطلب آخر، نقاش آخر مبني على مسلك حق الطاعة ليؤمن بالسيد قدس الله نفسه، يقول بأنه تنجز الحكم الإلزامي أصلاً ما يتوقف على جعل الحجية التعبدية. لماذا؟ لخبر هذا النافر. هذا النافر يجي المدينة يقول بأنه يجب الشيء الفلاني، السامع بمجرد أن يحتمل الوجوب يتنجز عليه الوجوب، بناء على شنو؟ مسلك حق الطاعة، يقول أن احتمال الوجوب منجز كالعلم بالوجوب. فإذا وجوب الحذر المستفاد من الآية عقيب إخبار الناثر الغير المفيد للعلم لا يعني الحجية التعبدية، بناء شنو؟ على مسلك حق الطاعة، لأن قول هذا الناثر حتى إذا لم يكن حجة شرعا فهو يوجب احتمال التكليف، ومع احتمال التكليف يتنجز، يعني يجب الحذر، واضح؟ نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يدل على الحجية التعبدية. هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالأخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا، بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. فالآية لا يمكن استفادة حجية خبر الواحد منها. هذا كل الاستدلال على حجية خبر الواحد من الكتاب، وأما الاستدلال على الحجية من السنة. طبعا هذا تقدم علينا مرارا هذا المطلب، أن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة لابد أن شنو؟ ما يكون عندنا مصادرة ودور، لابد أن نستدل بيش بالسنة القطعية على حجية خبر الواحد، وإلا يكون من باب الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد وهو مصادر ودور. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، أخبار دالة على حجية خبر الواحد هكذا يقال زين. ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون شنو؟ طبعية الصدور. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. نستعرض هذه الطوائف ومناقشتها، وفيما يلي نستعرض بإيجاد جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى: ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. الاستدلال بهذه الرواية على الحجية يكون بأنه الأخبار اللي ذكرها يونس بن عبد الرحمن في كتاب يوم وليلة مو كلها علمية، على نصها علمي نصها شنو؟ ظني. الإمام شنو؟ قال بأنه هذا هو الحق كله، فإذا يجوز التعويل حتى على ما الخبر الظني.
ليش ما نحتمل كلها علمية؟ الإمام شاطر.
خب بعيد، خب بعيد هذا أنه تكون كلها مفيدة للعلم، وهي بعيد مجموعة أخبار في كتاب واحد
قريب
تكون ومفيدة. كلها مفيدة للعلم.
ما أخذ عن الهادي
بلين؟
مشاكلها
وليكن
عن الهادي كلها.
لا، الكلام مو انه الكلام اللي بعد ألف سنة وصلتني إلي الإمام يقول لي هذا يجب عليك العمل به،
مو على ذيك بأول
لا مو على ذيك حتى يقول كلام انه لما الإمام يقول ان هاي الرواية المذكورة في هذا الكتاب حق ويجب العمل بها تثبت مطلقا حتى بلي حاضر انا المتأخر
على ذا
بلي بلي علي قال واضح. هذا اصل الاستدلال بها، المناقشة بها واضحة بان قول الإمام هذا هو الحق كله اخبار بمطابقتها للواقع، أخبار بأن هذه الأخبار شنو؟ مطابقة للواقع وصادرة جزمان. هذا ينفع في مقام إثبات خبر نشك في أنه صادر أو لا؟ ما هو محل كلامنا؟ ما ينفعنا ولا مناقشة واضحة. وهذا مرده للأخبار عن المطابقة للواقع، لأنه هو يقول هذا ديني ودين آبائي، أنا هذا أخبار واقعية حقيقية وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابق اللي هو محل كلام. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وهذا الحديث هو اللي خلى العلماء يكتبون كتاب 40، كل واحد عالم يجمع 40 حديث حتى يكون مصداق شنو لهذا الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا. هذا الاستدلال بيكون بهذا البيان، ببيان أن من حفظ يعني شنو؟ من حفظ على أمتي، مو حفظه هو في قلبه مو في نفسه، حفظ على أمتي يعني من أخبر أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. فهو يدل على مرغوبية حفظ الحديث على الأمة، وهذا كأنه يساوق شنو؟ قبول الحديث الذي يحفظ. شلون قلنا أن وجوب السؤال أكو ملازمة بينه وبين وجوب القبول؟ وش قلنا؟ حرمة الكتمان أكو ملازمة بينه وبين وجوب القبول؟ هنا هم يقال بأنه وجوب يعني مرغوبية حفظ الحديث على الأمة يعني مرغوبية إخبار الأمة بماذا؟ بهذه الأحاديث، وهذا يستلزم مرغوبية شنو؟ القبول ومطلوبية القبول، وإلا يكون شنو؟ يكون مرغوبية حفظ الحديث على الأمة لغوا وبلا فائدة إذا كان ذولاك ما يقبلون. واضح؟ هذا أصل الاستدلال بالحديث. الجواب عنه هو يقول بأنه لا إشكال في أن حفظ الحديث وحفظ الأحاديث من الضياع ومن التلف لا إشكال من الأمور الضرورية والواجبة على نحو الكفاية، لأن الدين يتكون بهذه الأحاديث، ديننا متكون بهذه الأحاديث، فوجوب الحفاظ عليها لا أشكال بأنه من الأمور الواجبة كفايتين، مو فقط مستحب، لكن هذا لا يلازم الحجية التعبدية. واضح؟ يجب على المكلف أن يحافظ على على الحديث، أن الحديث اللي يجي ويتلقى من المشايخ يجب أن ينقله إلى من بعده، لأن هذا ما يلازم الحجية التعبدية. نفس المناقشة اللي تقدم سابقا من أنه لا ملازمة بين وجوب الإنذار وبين من ماذا؟ وبين وجوب القبول مطلقا. قد الإنذار يجب لا يلازم وجوب الحذر مطلقا، وإنما يجب الحذر شو وقت عقيبة إفادة قول السامع العلم، وهذا ما ينفع في مقام السابق. إن آمش نقول أن حفظ الأحاديث من التلف ومن الضياع واجب، لكن هذا لا يلازم الحجية التعبدية في ظرف الشك في أن هذا الحديث صادق أو ليس بصادق. وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة في كتابة الأحاديث، هاي أيضا كلها روايات لا تدل على الحجية التعبدية في ظرف الشيء مثل هذا. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين، من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة فاروي هذا الحديث، هو يقول للإمام اروي هذا الحديث. هذا الشسمة أيضا يقول بأنه ليس فيه دلالة، لأنه يكفي في مقام تصحيح هذا المطلب، والأمر برواية هذا الحديث هو احتمال قيام الحجة عند من في الكوفة. الحجة شنو هي؟ هذا محل الكلام، هي العلم الحجة أو لا، حتى الظن الناشئ من الخبر أيضا حجة. واضح؟ هذا الحديث ما يدل على أن الظن الناشئ من الخبر حجة، وأن الخبر الظني شنو؟ حجة. يقول هذا الحديث لما تروح للكوفة اروي، لأن به فوائد كثيرة. واضح؟ حينئذ هذا لا يلازم أن يكون من يسمع هذا الحديث بالكوفة مع عدم إفادة قول الناقل للعلم أنه يكون حجة هذا الحديث عليه، لا، لأنه يكفي في مقام تصحيح هذا الأمر بالإخبار، هو شنو؟ هو احتمال قيام الحجة عند من يسمع هذا الحديث في الكوفة، والحجة هي شنو؟ هي العلم بحسب المفروض. واضح؟ والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة، بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، إذا قلنا بأن الوثوق حجة. فإذا ما حصل الوثوق مجرد ظن، هل يعني أن هذا حجة؟ من الحديث ما نقدر نسوي هذا المعنى، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي بها، هذا الحديث المشهور من قبيل قولهم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السيد يقول بأن هذا الحديث ليس في مقام إثبات أن النقل يثبت المنقول إليه تعبدا، اللي هو معنى الحجية، وإنما ظاهر الرواية أنها تفرغ عن ثبوت المنقول، وتريد تبين هاي النقطة أن ليس المهم هو حفظ المنقول بألفاظه، وإنما المهم هو شنو؟ هو كيفية الاستفادة من هذا المنقول. ولذا ربما يكون الناقل لا يستفيد مما يحفظه، والمنقول إليه شنو؟ يستفيد من من هذا الذي نقل إليه أكثر من الناقل. رب حامل فقه إلى من شنو؟ إلى من هو أفقه منه. المنقول إليه يستفيد من الحديث ويتعمق في الحديث ويستفيد منه أمور الناقل لا يحفظ لا يستفيد منها. الرواية تريد أن تبين هذا المعنى، أنه ليس المهم في المقام حفظ الأحاديث هو حفظ الأحاديث بألفاظها، وإنما التعمق في معانيها والاستفادة منها واستنباط الأحكام منها. فربما يكون الراوي كما هو الواقع، الراوي لا يستطيع أن يستمع وإنما يتقيد بنص الألفاظ، ينقل نص الألفاظ، هاي الألفاظ ينقلها إلى من هو أفقه منه، فذاك يستفيد من الحديث أكثر من الناقل. فإذن الرواية في مقام بيان هاي النكتة بعد الفراغ عن ثبوت المنقول في حد نفسه، واضح؟ رب حامل فقه، فالفقه ثابت، هذا الحامل يكون ما يستفيد من هذا الفقه بقدر ما يستفيد من المنقول إلى الرواية، ليس أن النقل يثبت المنقول. لماذا؟ لأنها تفرغ عن ثبوت المنقول في مرحلة سابقة وتبين نكتة بعد الفراغ عن ثبوت المنقول. ونلاحظ على هذه الرواية أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا هذه النكتة ما بيناها، وإلا كان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالة من المنقول إليه. ليش؟ لأن الناقل المنقول ثابت حده شنو؟ وجدانا متعبدا الناقل، بينما المنقول إذا قلنا الرواية تثبت له شنو؟ تثبت له شنو؟
تعبدا.
يثبت المنقول عنده شنو؟ تعبدا. يا هو الأحسن
وجدان،
من ثبت المنقول عنه وجدانا عنده وجدانا، أو من ثبت عنده المنقول تعبدا. طبعا السامع الناقل يكون أفضل حالا من المنقول، بين الرواية تكون عكس ذلك، واضح؟ ليست في يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لو ثبت هذا المطلب أن المنقول يثبت للسامع تعبدا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه يعني لدى الناقل وجداني، بينما الثبوت عند المنقول إلى شنو؟ تعبدي. فإذن هذا يكون أفضل حال، واضح؟ بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهمة ليس حفظ الأحاديث بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع شنو؟ على الناقل، ولذا ذكرت بعنوان رب حامل الفهم قد يتفوق. الطائفة الخامسة التي يستدل بها على حسية الخبر الواحد بعض الأخبار التي تدل على ذم الكذب، وأنا من قبيل من تبوى مقعده من تعمد الكذب علينا تبوى مقعده من شهرين. هذه الروايات ذم الكذب وتحذره وتحذر من الكذابين، ان المغيرة الان كان يكذب على ابي الصالح. الخائف انه هو كذب استدلال بها رأي يكون بهذا البيان، بان يقال بانه لو فرضنا ان خبر واحد ليس حجة حينئذ لا معنى للتحذير من الكذب عليهم، التحذير يفقد معناه، يعني الخبر الواحد مو حجة، يعني شنو يعني خصوص الخبر العلمي حجة؟ واضح؟ فالمكلفين لا يعملون إلا بالخبر العلمي القطعي، نحن لا يعملون بطبيعة الحال بماذا؟ بأخبار هؤلاء الكتاب، خلي كذا، والمحذور شنو غير أن يعمل المكلفون بأخبارهم؟ ومع كون خبر الواحد ليس حجتان حينئذ المكلفون بطبعهم لا يعملون بأخبارهم، لأن أخبارهم عادة لا تفيد القطع واليقين، فالتحذير يفقد معناه. فإذا هذا التحذير الصادر قطعا لا بد أن يقول بأنه خبر الواحد حجة حتى التحذير يكون في محل، واضح؟ جواب عن هذه الطائفة أن نقول هذا صحيح، لكن في بعض الأحيان قد كذب الكذاب يوجب اقتناع الطرف المقابل وإيمان بصحة الخبر، قد يكون في بعضها لا خبر لبلب عديم نقيل يعرفهم الكذابين يعرفون شو يصون الخبر يدلجوا ويجيبوا الإنسان فيقتنع به. واضح. وإذا اقتنع به خصوصا إذا كان الخبر في مجال أصول الدين مثلا، يعني هذا يوجد في المحذور كبير جدا، وهذا يناسب التحذير من ماذا؟ التحذير من كذب الكذابين، حتى مع افتراض عدم حجية خبر الظني وعدم العمل إلا بالخبر العلمي. ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم فإنه لو لم يكن خبر واحد مضمونا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خبره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. في هذا العقائد لا بد من تحصيل يقين، إذا هذا خلاه يشكك حتى إذا ما اقتنع بالخبر. واضح. يعني هيك نقول في باب غير أصول الدين قد يكون الخبر موجبا لاقتناع السامع فيعمل به على هذا الأساس. في أصول الدين يكفي في مقام التحذير عنه حتى إذا ما اقتنع به، مجرد أنه يجيب له الوسوسة والشك هذا يكفي في مقام التحذير عن كذب الكذابين في أصول الدين.
يعني
هذا
الطريق الخامس
الحملة
على أصول الدين.
لا، نقول أن التحذير من الكذابين مطلقا، لكن المستدش يقول أن التحذير ما له معنى مع كون خبر الواحد مو حجة، فلا بد أن يكون شنو حجة. قل لا، خبر الواحد مو حجة، إذن لماذا هذا التحذير؟ قل التحذير في غير أصول الدين، التحذير من الكذابين لأن قول الكذابين قد يوجب اعتقاد الطرف المقابل ويقينه فيحذر منه. واضح. في أصول الدين أفرض ما يجب اعتقاده ويقينا واقتناعه، لكنه يجب شنو؟ حصول الوسوسة والشك، وهذا يكفي في مقام تصحيح التعليق.
الخبر الواحد شكل
مدى؟ ليس بمحدد ناس هذا، إن بأنه خبر الواحد ما ليس بمتواتر، كل خبر ليس بمتواتر
يعتبر واحد.
فاهتمام الأمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. هذه قضية ضابطة كلية للإرجاع يجي في طائفة أخرى ولذا ميزها. من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، إرجاع إلى شخص معين من الموثوقين عند الإمام. أو قول الإمام المهدي عليه السلام، الهادي عليه السلام، فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني هاشا عبد العظيم وأقرئه عني أو مني السلام. واضح. هذه الروايات اللي ما تتضمن أعطاء قاعدة كلية لهذا الإرجاع طبعا استدلال بها صعب، بأي اعتبار؟ باعتبار أنه لعل الإمام أحرز وثاقة هؤلاء فماذا؟ فأرجع إليه، بمعنى أن الإمام يعرف أن عبد العظيم بن عبد الله الحسني لا يتعمد الكذب، عند يقين الإمام بأنه لا يتعمد الكذب فأرجع إلى زرارة، عند يقين بأنه ماذا؟ لا يتعمد الكذب فأرجع إلى. وهذا لا يعني أننا في ظرف الشك في أن الطرف المقابل يكذب أو لا يكذب يكون هذا دليلا على حجية تعبدية لذلك الخبر. إذن إرجاع في موارد معينة لا يكشف عن إعطاء قاعدة كلية أن مطلق من الراوي يكون ماذا حتى إذا كان ما عندنا يقين بأنه لا يتعمد الكذب يكون حجة. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقاً، حتى في حالة احتمال تعمد الكذب اللي هي محل كلامنا. واضح. إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبراً عن ثقته ويقينه بعدم تعمد كذب ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. غير معلل يعني ما بي بيان الضابطة الكلية اللي قلنا بعض الطوائف سيجي إشارة إليه. الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه لا نستجيب له. هواية من الناس مفتلين بيها مجرد خبر ما يوالي المزاجة عيبنا شنو هذا الخبر مثلا، فالمشكلة هذه من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عندي حالا وأنقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. أكثر من هذا وكفر من دان به بلي وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. الذي قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الدم. واضح هذا اللي يطرح الخبر استحق هذا الذنب بمقتضى هذا الخبر، مو هذا طائفة من الأخبار. أو لو لم يكن الخبر حجة حيث انطرح لماذا يكون شنو؟ لماذا يكون مجبا لاتجاه هذا الذنب؟ أخي الخبر ما قال أنه هذا يطرح الخبر العلمي، قال شيء استحق الذم على طرح الخبر العلمي، لا مطلق، استحق الذم على مطلق الخبر، طرح مطلق الخبر، فلا بد أن يكون مطلق الخبر هذا حجة، ولذا استحق هذا الطارح لهذا الذم. هاي كيفية الاستدلال؟ الجواب عنا نقول لا، أنه استحقه لا على استحقاق للذم لا يثبت أن خبر الظن يكون حجة، لكن لازم بينهما. لعله استحق لهذه الحالة الموجودة عنده، أنه بمجرد شيء ما يؤمن بعقله، ما يوصل لعقله، ما يؤمن به، ما يعلم مزاجه الخاص عاطفته، واضح يطرح الخبر. مو فقط يطرح الخبر من الحديث، ما يقول أنه مجرد أنه ما يعمل بالخبر، لا، كفر من دان به، واضح، كفر من دان به، يعني الذي يعمل بالخبر هذا كفره، فهو يطرح الخبر ويجحده ويكفر من دان به. وبلا أشكال هذه المواصفات إذا تحقق عند الإنسان يكون موجبا شنو؟ لاستحقاق الذنب. والجواب أنه استحقه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، وعلى التسرع بالنافي والإنكار، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير. افرض أنه خبر الظن عندك مو حجة، لكن ايش تكفر من دان به ويعمل به؟
جزء يعني خاف يأثر على أخبار الباقي مثلاً اللي يكون حجة.
لا، هي الظاهر الحديث يقول هذا بمجرد أنه ذوق ما يقبله. شوف الحديث صريح يعني معنى. الحديث يقول واسمع عندي وأنتم الذي يسمع الحديث سمعنا فلم يقبله اشمأز.
بطبيعته يأثر على أخبار الحجة مثلاً هالشكل. بطبيعته.
هل حال الإمام ما يريد؟ هل حالة الاعتماد على الذوق وتكثير من دان بالخبر لمجرد أن ذوق ما يقبلها؟ هل الإمام
يعني قصدي هو تعليل ماله لخاف أنه بالأخبار الحجة أنه هم
لعله لكن هذا ما يثبت الحجية التعبدية. هذا المقصود واضح، المطلب ما في شيء. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام. هذا طائفة الترجيح، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وأعمال المرجحات بينهما. إذا خبر واحد مو حجة، يا خبر يكون حجة، خبر القطع ما فالتعارض بين الأخبار القطعية ما له معنى، يعقل تعارض بين الخبرين قطعية ما يصير. المرجحات بعد ما تجي هاي المرجحات مالت موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فافتراض التعارض بين هذين الخبرين يعني أن كل منهما يكون ماذا؟ حجة، لأنه لو لم يكونا حجة لا معنى لافتراض التعارض، لأن لا حجة لا يعارض لا حجة، كل منهما ليس حجة، ما له معنى أصلاً. التعارض لا تصل النوبة إليه لا بعد افتراض ماذا؟ حجية كل من المتعارضين، فهذا يثبت حجية كل من الخبرين. ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدوراً، إذا تعارض فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. ومن يقول بأنه هذا تستكشف منه من وجود الأخبار العلاجية أن الحديثين أنه يشمل حتى الحديثين ماذا؟ الحديثين الظنية. لا يكفي في مقام تصحيح صدور تلك الأخبار العلاجية افتراض التعارض بين الحديثين القطعيين. نحن التعارض كما يبحث بين الأدلة الظنية يبحث أيضا بين الأدلة القطعية، واضح؟ فإذا إحنا من هذا الدليل وحده لو لم نثبت حجية الخبر الظني من باب آخر، هذا ما يكون دليل على حجية الخبر الظني، لأنه من الممكن أن نقول أن الحديث افترض شنو؟ هذا الحديث افترض التعارض بين دليلين قطعيين وأعمل هذه المرجحات فيما بينهما، واضح؟ ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدوراً إذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضة من الترجيح بالأوثقية مو بمخالفة العامة، ترجيح بلحاظ صفات الراوي مو ترجيح بلحاظ المروي، من قبل مخالفة العامة موافقة الكتابة ترجيح بلحاظ المروي، وتارة ترجيح يكون بلحاظ شنو؟ صفات الراوي الأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وزيادة احتمال الصدق فيه وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة الطائفة السابقة أيضا بأن يقال لا معنى لافتراض التعارض إلا بعد فرض حجية كل منهما، فلا بد أن يكون هذا الخبر حجة وهذا حجة فيتعارضات الرواية تقول قدم بالأوثقية بالأرباحية وإلى آخره. وهذه الطائفة يقول جواب الطائفة السابقة ما يجي بيها لأنه لا يمكن حمل هذه الطائفة عليها من على الحديثين القطعيين، واضح؟ لأنه مع الحديثين القطعيين صدورا لا معنى الترجيح بالأوثقية، القطعيان إذا تعارضا أكو معنى الترجيح بلحاظ المروي موافقة، قد يكون واحد موافق وواحد مخالف، قد يكون واحد مخالف العامة وواحد شنو موافق العامة، هذا الترجيح معقول هنا في القطعيين، ولذا نقول بأنهم ممكن أن يكون منظورهم هو الأحاديث القطعية، لكن الترجيح بلحاظ الأوثقية وصفات الراوي لا معنى له في ماذا؟ في مورد تعارض الخبرين القطعيين، واضح؟ لأنه إذا كان هذا قطعي الصدور وهذا قطعي الصدور شنو معنى بعد الأوثقية؟ ماكو ثقة وأوثق، هذا يقين صدر وهذا يقين صدر، ترجيح بلحاظ صفات الراوي ما له معنى تفقد معناه، واضح؟ ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما في القطعيين ما دام كل منهما مقطوعا صدور. طائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلية الثقة مو إرجاع إلى أشخاص معينين، واضح؟ مثل الطائفة السابقة، إما ابتداء يرجع إلى كلية الثقة الإمام هو ابتداء، وإما تعليلا الإرجاع إلى أشخاص شنو معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي. وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا، من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحملهم إياهم أو نحمله إياهم إليهم بل إياهم إليهم للموالي لابد نحملهم إياهم، يعني نحمل هؤلاء الثقات إليهم، يعني إلى هؤلاء اللي يقول أنه لا عذر لأحد من موالينا، واضح؟ استدلال بأنه يقول أن هذا الحديث يجعل الحجية لمطلقة ثقاتنا لا عذر لأحد في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، فإذا كل ثقة يخبر حتى إذا كان قول مفيد للظن هذا الحديث يجعل الحجية التعبدية. المناقشة في هذا الحديث تكون بأن الثقة غير ثقاتنا، ثقاتنا في العنوان أخص من الثقة، واضح؟ ثقاتنا يعني الثقة الثابت وثاقة من عند الإمام عليه السلام مو مطلق الثقة، فمن نقدر نستفيد حجية مطلق خبر الثقة شنو؟ من هذا الحديث اللي يجعل الحجية لعنوان خاص وهو عنوان ثقاتنا، فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبله. أصول الحديث أكثر من هذا بيد دلالات أخرى على هذا المعنى، فإننا نفاوضهم بسرنا، والإمام ما يفاوض كل ثقة بسره، واضح؟ فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك، بل من كان ثقة عند الإمام ويفاوضه بسره هذا يكون حجة قوية، وإن لم يكذب عنده، لكن نقدر نثبت به حجة مطلق خبر الثقة. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها صريحة في إثبات حجة خبر الثقة، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى ورواية صحيحة قال قال يا حسن الرضا جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معاني الديني. قال شنو؟ قال نعم. الشيخ الأنصاري لتعليق لطيف على العودي يقول يظهر من السائل أنه فارغ عن الكبرى وإنما يسأل عنه عن الصغرى. فارغ عن أن خبر الثقة شنو؟ حجة. لكن يوسف عبد الرحمن حجة ما شنو؟ لو مو حجة الإمام إيش قال له؟ ما ناقش في الكبرى المفروغ عنها. لو كان مطلق خبر الثقة ما حجة يقوله. حتى إذا كان يوسف عبد الرحمن حجة من يقول أن خبر الثقة حجة؟ واضح؟ الإمام إيش قال له؟ اللي بلي هذا الثقة. فتقرير الإمام لتلك الكبرى المفروغة والموجودة في ذهن السائل معناه أنه انظار من قبل الإمام لتلك الكبرى وهي حجية مطلق خبر الثقة.
ليس تعيينها بشكل
عام؟ لا مو تعيين. هو قال له شوفوا السؤال أفيونس بن عبد الرحمن ثقة لو مو ثقة؟
وهذا شخص يونس بن عبد الرحمن تعيين هذا
أحسن. فهو شاك في ثقة وثاقة يونس بن عبد الرحمن معناه أن كلي الإرجاع جواز الرجوع إلى خبر الثقة مفروغ عنه عنده. الإمام إيش قال له؟ قال له بلي هذا الثقة ما ناقش في الكبرى المركوزة في ذهنه. فمننا نستفيد إقرار الإمام وإمضاء لتلك الكبرى المركوزة في ذهنه والواضح من خلال الحديث. ولما كان المرتكز بل
يقول صحيح يقول أنه لو كان من الطائفة الأولى ما يسأل عن وفاته يجوز وفاته جالي على كل الأرض. بس يجوز السائل ما يدري هو من هذول بس ما يدري بي. يعني من هذه الطائفة اللي قبلها
اللي يعتبر من خصوص
ترى لا ما هو لا ضال حديث هل ما يجي طريقة كل شيء
السائل يجوز
السائل يقول له ثقة لو مو ثقة ما قلنا من ثقاتك أو لا لو قلنا من ثقاتك هذا احتمال يجي ثقة أو ليس بثقة ما يقول له ثقة معناه أنه أقره على تلك الكبرى. هذا الاستدلال العزيز. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة وأقره الإمام على ذلك دل الحديث على حجية خبر ثقة. غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر فتبقى أخبار ظنية يستدل بها على حجية أخبار ظنية في متن فاعل. يعني يوم حكى من يقول أن هذه الرواية اللي في الحجة خبر ثقة هي حجة وهي مع الكلام واضح. نعم قد تبذل العنايات من تجميع في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك. قد تبذل قراءة خارجية توجب حصول الاطمئنان الفقيه بأن بعض هذه الأخبار على الأقل شنو صادر. هذا يكفي في مقام الإثبات الموجب الجزئية كما قلنا في قبال السلب الكلي. قلنا أن الاستدلال بالسنة يكون على طريقين. الطريق الأول هو الاستدلال بالسنة المتواترة. الطريق الآخر الاستدلال بالسنة لكن عن طريق السيرة. أول سيرة يمكن أن يستدل بها لأجل إثبات الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة هي سيرة متشرعة بأن يقال بأن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم المتشرعة في زمان المعصومين كانوا يعملون بأخبار الثقة. وهذا يكشف شنو؟ عن وجود دليل شرعي وهو معنى السنة. واضح؟ يكشف عن وجود دليل شرعي على حجية خبر الثقة كشفا إنيا. وش قلنا؟ سنة المتشرع قلنا تكشف كشف إني عن وجود الدليل الشرعي على صحة هذا العمل. قلنا هذا الدليل يحتاج أولا إلى إثبات وجود السيرة في زمن المعصوم نثبت صغر السيرة. واضح؟ هذا أول. في مقام استكشاف الدليل الشرعي أيضا نطبق ما تقدم سابقا من أنه نقول مرة نفترض أن ذول المتشرعة يعملون بخبر الثقة بما هم متشرعة. واضح؟ يعني التفتون إلى أنهم متشرعة ويعملون به بما هم متشرعة هذا يكشف كشفا مباشريا عن الدليل الشرعي. وتارة نفترض لا أن أصحاب الأئمة يعملون بخبر الثقة لكن بما هم شنو؟ أقلاء. واضح؟ هذا أيضا يكون كاشف بضميمة شنو؟ بضميمة الإنظار. واضح؟ وهذا مفصلا تقدم في الحلقة السابقة سعيدا ما يكررها. الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات. وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة، إن أكو مسالك لإثبات وجود السيرة ومعاصرة المعصومين، استخدمنا في المسلك واحد في مقام إثبات هذا الشيء. نقول لو كان أصحاب الأئمة ما يعملون بأخبار الثقة للزم حدوث فالشيء الجديد فظاهرة غريبة جدا، ينبغي أن تنقل. من عدم نقل تلك الظاهرة الغريبة نستكشف أنهم كانوا يعملون بأخبار الثقة. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي من طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرع على ما ذكرناهم بوصفهم الشرعي، أو بما هم شنو؟ أو بما هم عقلاء. فالأول يكشف عن الدليل الشرعي كشف مباشر، والثاني لا بواسطة أمرها. الطريق الآخر هو استدلال بالسيرة العقلائية. واضح؟ استدلال بالسيرة العقلائية هم واضح، بأن يدعى بأن العقلاء يعملون بما هم عقلاء في مجال أغراضهم الشخصية ومجال أغراضهم التشريعية، يعني في علاقات الآمرين مع المأمورين بشكل ما قلنا يعملون بخبر الثقل. هذه السيرة العقلائية ما تحتاج إلى إثبات، الشيخ المتشرع لابد أن نثبت معاصرة المعصوم. واضح؟ هذه السيرة العقلائية الموجودة لابد من ماذا؟ لابد من إثباتها. وبما أننا نحن عقلاء أيضا، عقلاء من جملة العقلاء، نحن أيضا نعمل لماذا؟ بخبر الثقة في مجال الأغراض التشريعية والتكوينية. فإذا هذه السيرة بحكم أنها موجودة عندنا لابد أن تكون موجودة في زمن المعصوم عليه السلام. فإذا سكت عنها المعصوم ولم يرد عنها معناه أنه يقرها. لماذا نستكشف الإمضاء من السكوت؟ نقول لأن المعصوم لو لم يكن يرضى على الاعتماد بخبر الثقة في مجال تحصيل أغراضه التشريعية لنهى عن هذه السيرة. واضح؟ لماذا؟ لأن هذه السيرة بحكم كونها سيرة للعقلاء المستحكمة وتولد ماذا؟ تولد فدمان طبيعي عند العقلاء يعني يعملون بخبر الثقة حتى في مجال تحصيل الأغراض التشريعية للشارع نفسه، وهذا يحضر الأغراض للخطر. إذا كان ما يرضى فلا بد أن يردع، فإذا ما ردع يستكشف الإمضاء. واضح؟ هذا التقريب للسيرة العقلائية يختلف عن سيرة المتشرع في نقطة واحدة أيضا، وهي شنو؟ وهي أنه في هذا التقريب ماكو داعي لإثبات ماذا؟ لإثبات قيام السيرة فعلا على العمل بخبر الواحد. فقلنا أنه خارجا ماكو بناء وعمل خارج على العمل بخبر الواحد، يكفينا إثبات وجود هذا الميل العقلائي. واضح؟ الميل الموجود عند العقلاء للعمل بماذا؟ للعمل بخبر الواحد، لأن هذا الميل أيضا يعرض أفكار أغراض الشارع المن للخطر. هذا الميل وحده كافي فلا بد أن يردع عنه، بينما سيرة المتشرع لا بد أن نثبت قيامها واستقرارها خارجا على العمل بماذا؟ بخبر الواحد، لأن سيرة المتشرع في مقام كشف الدليل الشرعي منها لا بد أن تكون منعقدة، لا مجرد ميل نفسي. العمل هو اللي يكون كاشف عن وجود دليل على صحة ذلك العمل، أما الميل النفسي ما له معنى استدلال به. الثانية الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التقنية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين والمأمورين العمل بخبر الثقة، فشأن العقلاء خبر شأن خبرهم والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يجب طريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لا عملوها في علاقاتهم مع الشارع، ولعلوا عولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه فيه. وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقف حجية خبر الثقة فتعين عليها الرد عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حين يريد معناه التقرير والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول عن سيرة المتشرعة يتكفل مؤنة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك بل يكتفي بإثبات الميل العقلاء العام إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع الرد عنه على فرض عدم الحجية. لئلا يتسرب هذا الميل علما الى مجال الشرعيات. واضح؟ هاي السيرة أكو اعتراض قدم أيضا في الحلقة السابقة عليه اعتراض مشهور ودعوى أن هذه السيرة مرضوع عنها والسيرة إنما تكون كاشفة عن الدليل الشرعي إذا لم يرضى عنها. وهذا واضح يعني السيرة شوف تكون كاشفة عن الدليل الشرعي معصوم شو نفسه ما رضى ومع رضى على يستكشف رضى وقل ما رضى شو معنى وامضى. وهذه السيرة مردوع عنها بيش مردوع عنها بالآية النهي عن العمل بالضبط ردع عشان ليه ما ردع العمل بخبر الواحد عمل بالضبط أو لا عمل بالضبط بلا أشكال. والشارع قد ردع عن العمل بماذا بالضبط. فحتى لو فرضت قيام سيرة عقلائية أو شرعية على العمل بخبر الثقة من نقدر نستكشف من قيام هذه السيرة أن المعصوم يرضى بالعمل بخبر الثقة لأنه قد ردع عن العمل بخبر الثقة بالآيات الناهية عن العمل بالضبط. واضح هذا اعتراض قدم هذا الاعتراض عليه أجوبة. أول جواب للمرزا يقول بأنه في المقام السيرة نعتبرها حاكمة على تلك الآيات فتتقدم الآيات شو تقول يحرم العمل بماذا بالظن إن الظن لا يرمي له فموضوع الحرم المستفاد من الآيات الناهية هي الظن العمل بماذا بالظن. فالظن إلى مصادر كثيرة شهرة ظن قول اللغوي ظن خبر الواحد أيضا شنو ظن. السيرة حينما تقوم على العمل بخبر الواحد الظن نستكشف من السيرة شنو حجية خبر الواحد عند الشارع جعل الحجية لخبر الواحد على رأي المرزا شنو من باب جعل الطريقية يعني معناه شنو اعتباره علما مو وحينئذ لا تكون الآيات شاملة ماذا لأن الآيات شنو تقول لا تعمل بماذا بالظن والشارع يقول لي هذا علم وهذا معنى الحكم أن الدليل الحاكم يرفع موضوع الدليل المحكوم لكن تعبدا مرفع حقيقي. الآيات الناهية الحرمة موضوعها الظن الشارع ما يقول أن خبر الواحد علم حقيقة حتى يكون رافع للظن حقيقة في خبر الواحد حتى لو كان حجة الظن بعد موجود فإذا هو يرفع الظن رفعا شنو؟ رفعا تعبديا يعني ينزل خبر الواحد منزلة العلم فإذا اعتبر علم فالظن مرفوع لكن رفع واضح. سيد يقول بأنه هذا الجواب لا يمكن قبوله ليه؟ يقول بشكل ما السيرة حينما تجعل الحجية لخبر الواحد معناه أنها تعتبره علمان الآيات الناهية عن العمل بالظن حينما تسلم الحجية عن الظن معناه شنو؟ لا تعتبره علمان بنفس البيان أتقدم إشارة إلى نظيرة سابقا كما أن جعل الحجية معناه اعتبار عدم اعتبار العلم واضح؟ نجي الآيات الناهية شنو هي؟ يقول أن الظن ليس حجة تسلب الحجية عنه عن الظن يعني شنو؟ يعني لا تعتبره علما الظن ليس علما السيرة باستكشاف الإمضاء شنو تعتبره؟ علمان فإذا هما في مرتبة واحدة بلا تقدم لأحدهما على الآخر واضح. إذا أهملنا النظر عن الآيات الشريفة نقول يحرم حرمة تكليفية يحرم العمل بالظن فهاي السيرة تقول لا هذا خير هذا مو ظن هذا شنو هذا علم لأني أعتبره علم هاي يكون حرام لكن ليس المراد من حرمة العمل وضن حرمة تكليفية، وإنما معناها بحسب الحقيقة سلب الحجية. واضح؟ فإذا شيء واحد وهو خبر الواحد الظني، هذا الدليل يقول لا اعتبره علما، هذا يقول شنو؟ اعتبره تبع التعارض. واضح؟ منظور المرزة قطع النظر عن ان ايات النهي عن العمل بالظن معناها سلب الحجية، كانه من قبيل حرمة تكليفية عن العمل بماذا؟ بالظن، منها القبيل مثلا. حين ان هاي الدليل يقول يحرم العمل بالظن، هذا يقول هذا الموضوع. واضح؟ الدليل يقول يجب العمل مثلا بخبر الثقة، هذا الدليل يقول هذا الثقة، هذا يقول يجب العمل يجب إكرام العالم، دليل يقول هذا عالم يكون حافظ. واضح؟ يعني يحقق موضوع الدليل المحكوم أو ينفي تعبدا في المقام. لا، هذا يثبت حجية، هذا ينفي حجية، تبع التعارض. لا، أنا خلصنا. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها. شنو؟ بخبر الواحد، هي مردوع عنها. وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائين رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، لأنها تخرج خبر الثقة عن من؟ عن الظن اللي هو موضوع الآيات، وتجعله علما بناء على مثل الجعل الطريقية في تفسير الحجية. ونلاحظ على ذلك أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الإمارة علما، كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم شنو؟ نفي جعلها علما. الظن ليس لا أعتبره علما، وهذا يعني أن مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية اللي هو السيرة في المقام. وكل المدلولين موضوعهما شنو؟ ذات الظن، فلا معنى لحكومته المذكورة.